الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في أن الفعل اللازم لا يستطيع أن ينصب المفعول به بنفسه، بل يتعدى إليه بحرف الجر، مثل رغبت في زيد، فيكون الاسم مجرورا لفظا لكنه منصوب محلا. وقد وقع الكلام في أنه هل يجوز حذف حرف الجر الذي به تعدى الفعل اللازم؟ فذهب الأخفش الصغير أو الأصغر إلى أنه يجوز قياسا، لكن بشرطين. الشرط الأول تعين الحرف، الشرط الثاني تعين مكان الحذف. هذا مذهب الأخفش الصغير. في قباله ذهب الجمهور إلى التفصيل، فقالوا إن كان هذا المفعول الذي تعدي إليه بحرف الجر غير أن وأن المصدريتين، فإنه لا يجوز إلا فيما ورد عن العرب. فمثلا في من الأولاد، فالمفعول الثاني وهو الأولاد تعدي إليه بحرف الجر. ورد عن العرب أنهم يحذفون حرف الجر، فيقولون اختار أبو علي ابنه الأولاد. فبما أنه ورد عن العرب يجوز لنا نحن أن نستعمل الفعل اختار متعديا إلى مفعولين بنفسه. لذلك ورد في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واختار موسى قومه 70 رجلا، عد اختار إلى مفعولين بنفسه، مع أنه يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر. فهذا إذا كان غير النوع. وأما إذا كان المجرور هو أن وأن المصدريتان، كقولك مثلا أشهد بأنه لا إله إلا الله مثلا، جيد، أو كقولك عجبت من أن تأخر مثلا الطالب مثلا، جيد، الفعل عجب، الفعل شهد، يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. إذا كان المفعول هو أن أو أن المصدريتان، باعتبار أنهما حرفان مصدريان يؤولان مع ما بعدهما بال مصدر، لا نقول حرفان مصدريان فيؤولان مع ما بعدهما بالمصدر. ففي قولك عجبت من أن تأخر الطالب كأنك قلت عجبت من تأخر الطالب، عدل ولا لا؟ هل تأخر في محل جار؟ هل يجوز أن نحذف الجار فنقول عجبت أن تأخر الطالب؟ يقولون نعم يجوز قياسا، يجوز إذا كان هذا الذي تعدى إليه الفعل بتوسط حرف الجر أن أو أن المصدريتين، يجوز الحذف قياسا، لكن بشرط أمن اللبس، أن يكون المعنى واضحا، أن يكون المعنى واضحا حتى بعد حذف حرف الجر. كما في المثال، كما في الفعل شهد مثلا، شهد يشهد أشهد، أشهد الأصل فيها أن تتعدى بحرف الجر، أشهد بأن كذا وكذا، أشهد أن كذا وكذا، لكن يجوز حذف هذه الباء لأنه حتى مع حذفها تفهم المعنى، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما قال بأنه، كما في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدل ولا لا؟ ما نقول أشهد بأنه، ما يحتاج، يجوز قياسا. استعملته العرب أم لم تستعمله؟ أما إذا كان هناك لبس كما في الفعل رغبة، الفعل رغبة، تارة تقول رغبت بأن تأتي، المثال تقدم في الجلسة السابقة بعد، يعني أنك تحب المجيء، وتارة تقول رغبت عن أن تأتي، فأنت تكره المجيء، رغبت عنه يعني تباعت عنه، ما أحب ما أنبع. فلو حذفت حرف الجار فقلت رغبت أن تأتي، لا نفهم ما هو مرادك. جيد، هذا ما ذهب إليه الجمهور وتبعهم أيضا ابن مالك. مثال آخر لوجود اللبس، الفعل انصرف، تستطيع أن تقول انصرفت إلى أن أقرأ، يعني توجهت إلى القراءة، أو تقول انصرفت عن أن أقرأ، يعني أنا تباعت عن القراءة أصلا. فلو حذفنا حرف الجاء قلنا انصرفت أن أقرأ، ما نفهم المعنى، انصرفت إلى أو انصرفت عن، فلا يجوز الحذف، لا بد أن نذكر الحرف. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال ابن عقيل وأما أن وأن المصدريتان فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا، لكن بشرط أمن اللبس. نجيب مثال من القرآن، أو عجبتم أن جاءكم، الفعل عجبة مفترض يتعدى بحرف الجر من، عجبتم من أن جاءكم، حذف لأن اللبس مأمون والمجرور هو أن المصدرية فيجوز. أو عجبتم أن جاءكم، كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية، فيجوز الحذف لأن اللبس مأمون. ومثال ذلك مع أن بالتشديد، عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من، فتقول عجبت أنك قائم. فإن حصل لبس لم يجوز الحذف، نحو رغبت في أن تقوم، أو رغبت في أنك، ما تفرق أن أنك، فلا يجوز حذفه في. ليش؟ لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيتغير المعنى فيحصل اللبس.
بدار عن اللبس يعني.
نعم بلي. عرفنا الآن متى يجوز الحذف متى لا يجوز. الآن إذا حذفنا حرف الجر، فما هو حكم هذا الاسم المجرور، يعني الذي كان مجرورا بحرف الجر، هل يبقى على جره أو يكون في محل ناصب؟ إذا كان الحذف مع الموارد السماعية مثل اختار موسى قومه، فهني واضح بعد أنه يكون منصوب، العبارة أكيم بينه واختار موسى قومه. جيد، فالنصب يكون ماذا؟ النصب يكون واضحا، ما يحتاج نبحث، إنما البحث في ماذا؟ في أن وأن المصدريتان، باعتبار أنه لا يظهر الناصب ولا يظهر الجار، لكن نفسها ما تغيرت، شهد الله بأنه، شهد الله أنه، لذلك اختلف العلماء هل تبقى على محلها السابق تكون في محل جار، أو تصبح لا في محل ناصب وتسمى حينئذ منصوبا بنزع الخافض. هذا اللي كان عنوان المطلب داهو، المنصوب بنزع الخافض، الخافض يعني حرف الجر. هذا أن وأن المصدريتان لماذا كان المصدر المؤول منهما في محل ناصب؟ لأنه نزع الخافض، أزلنا حرف الجر. جيد، فصار منصوبا.
يعني بيفترض يعني كما هي القاعدة السابقة، حتى يثبت بأن هناك شيء محذوف وهو الحرف بس الجار، مفترض يبقى
وشو؟
يبقى والسمولة أن تكون كلمة مكسورة وليس منصوبة.
هذا في الموارد السماعية، باعتبار أن لديك أسماء مفردة مو مصادر مؤولة، الأسماء المفردة تستطيع أن تشخص هذا منصوب أو هذا مجرور، كما في قولك مثلا، جيب مثال، أستغفر الله ذنبا، يصلها أستغفر الله من ذنبا، عدل ولا لا؟ أكيد ذنبا منصوبة، قطعا منصوبة بنزع الخافض، ما يحتاج نبحث في محل جر أو في محل ناصب، أكيد فتحة موجودة ذنبا. لكن في أن وأن المصدريتين لا الجر يظهر ولا النصب يظهر، لا مع وجود الحرف ولا مع حذف الحرف، لذلك صار فيها خلاف. من يصير الشيء مو واضح يصير فيه خلاف، عدل؟ لذلك قال واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجار، فذهب الأخفش، إن الأخافش كم واحد؟ 11. أمس كان الأخفش الصغير أو الأصغر، اليوم إذا قالوا الأخفش بدون ما يوضحوا فمرادهم هو الأخفش الأوسط، هذا تلميذ سيبويه، مرادهم من الأخفش اللي كله يجيبوا الأخفش الأخفش الأخفش، هذا تلميذ سيبويه ويسموه الأوسط.
والعمدة يعني هو
اعتبر، أي هو ده واحد يعني كان رأس من رؤوس النحويين، باقيين إذا يبوا يعينوهم يقولوا الأصغر الصغير الكبير الإكسلارج ميديوم يقولوا كامل. فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل ناصب، نكتب هنا منصوب بنزع الخافض، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين، تقدر تقول هالشكل تقدر تقول هالشكل، ما عندنا مشكلة، كلاهما جائز. وحاصله ملخص ما تقدم أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول، يعني يتعدى إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن أسماء مفردة يعني أسماء صريحة عفوا، لم يجوز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز قياسا لكن بشرط عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح خلافا للأخفش الأصغر. فهذا ما يتعلق بهذا المطلب. المطلب التالي
حاصل شيخنا أنه هو السمون، يعني هو الأمرين كما قال السبوع له وجهين،
أي
يعني يجوز أن تأخذ الأخفش أي الأخفش يعني الجر أو الناس.
نعم هذا رأي سيبوي،
بينما والسمونة بينما ابن عقيل يأخذ رأي والسمونة الناس.
وين أخذ رأي النصب؟
أنا قال لم يجوز الحذف حرف الجر إلا سماعا،
هذا خلاف الأخفش الصغير المذهب اللي تقدم قبل يومين، هذا ما له شغل مطلب اليوم. مطلب اللي توه من شوي قبل الخلاصة محله أن وأن، مو أنه متى نحذف متى لا نحذف، الخلاصة بس تقول متى نحذف متى لا نحذف، أما المحل سكت بالعقيل ما تكلم. المطلب التالي في ترتيب المفعولين، إذا كان عندنا فعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وكلامنا عن ظن وخواتها، كلامنا عن أعطى وكسى وأخواتهما، فأي المفعولين نقدم وجوبا جوازا؟ اتكلم في هذا في هذين البيتين. قال والأصل سبق فاعل معنا كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، تقدم في باب نائب الفاعل يا أخوان أنه فيما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، عندنا أحد المفعولين يسمى فاعلا في فاعلا في المعنى، وهذا هو الذي نعتبره المفعول الأول، كما في قولك أعطيت زيدا درهما،
كسوت زيدا جبة،
أحسنت. وين المفعول الأول؟
المفعول الأول زيدا.
ليش؟
لأن
مو ياي. ليش؟ لأن يا أخوان ما بكمل أنا، إذا ما جاوبته ما بكمل. قدم باب نائب الفاعل تو ما صار له أسبوعين. ترى قايلها الحين.
ولأنه صرف فاعل يعني في المعنى.
إنزين ليش فاعل في المعنى؟ كلامك صحيح.
هو بأنه يعني في شو اسمه؟ أنه هو أنت قاعد تكسي هو دي يلبس.
أحسنت لأنه هو اللابس.
هو اللابس.
صحيح أنه يا أبا علي قد وقع على زيد فعل الإكساء وهو مفعول من هذه الجهة، لكنه من جهة أخرى فاعل لأنه هو الذي لبس. فاعل في اللفظ يقول لا، في اللفظ منصوب مفعول، لكن في المعنى فاعل. كذلك أعطيت زيدا درهما، زيد هو الفاعل معنا لأنه هو الذي أخذ الدرهم، صدر منه فعل وهو الآخذ. جيد، عرفنا هذا. الأصل أن يأتي الفاعل في المعنى قبل المفعول الثاني. الأصل أن تقول أعطيت زيدا درهما، لا أن تقول أعطيت درهما زيدا، هذا هو الأصل. يجوز الوجهان، لكن الأصل الغالب الأفضل أن تقول أعطيت زيدا درهما، كسوت زيدا جبة، ألبست زيدا ثوبا، ويجوز العكس لكنه خلاف الأصل. نعم في بعض الموارد قد يجب مراعاة الأصل، في بعض الموارد قد تجب مخالفة الأصل كما يذكر في البيت الآتي. قال إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، من بعض النوخاتها، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه زيد فاعل في المعنى. ليش؟ لأنه الآخذ للدرهم، صدر منه فعل الآخذ. وكذا كسوت زيدا جبة، ومثال ابن مالك وش مكتوب عندكم؟
ألبسن
السين مفتوحة. أبو علي وش مكتوب عندك؟ ألبسن من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، من زاركم هو الذي لبس نسج اليمن. ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكنه خلاف الأصل. ثم قال ابن مالك ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، قد يعرض عارض، عرى يعني عرض، جاء عارض وأوجب عليك أن تراعي الأصل. وفي بعض الأحيان بالعكس يكون هناك شيء يمنع من الالتزام بالأصل. قال ابن عقيل أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك. ما هو الذي يوجب ذلك؟ وهو خوف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا، نفس ما تقدم في نائب الفاعل. إذا كان كلا المفعولين يصلح أن يكون فاعلا في المعنى حينئذ لا بد من قرينة تعين لنا أيهما الفاعل في المعنى. أعطيت زيدا عمرا، وش درانا أنت أعطيت زيد إلى عمرو، زيد أخذ عمرا أم أن عمرا قد أخذ زيدا؟ لا بد من قرينة، لا بد من قرينة. ما هي هذه القرينة؟ القرينة هي أن نقدم الفاعل في المعنى على ما ليس كذلك، نقدم الآخذ على المأخوذ، نقدم كذا وكذا. جيد؟ هذه هي القرينة التي بها نميز، فهنا يجب مراعاة الأصل. نعم أبو رضا تفضل.
لا تقدم متأخر.
ها؟
لا تقدم متأخر ونفس على قولت نفس القضية تطلع. زيد هو فاعل في المعنى وعمرا هم يكون هم فاعلا في المعنى، من التقدم؟ تقدم يعني عمر أو زيد؟
لا لا، هو في النهاية في الواقع الخارجي يا أبو علي إما أن يكون زيد فاعلا في المعنى، إما زيد هو اللي أخذ عمر، وإما عمر هو الذي أخذ زيد، عدل ولا لا؟ ما يصير اثنينهم أخذوا بعض، ما صار أعطيت زيدا عمرا، صار تآخذ زيد وعمر. إذا كان كلاهما فاعلا في المعنى نغير الجملة أصلا،
ويقوم ويصير لبس.
نعم
وآمنا سلمنا وياكم بأنه هاي يصير لبس، لكن من القرائن نقول لا لأنهم اثنينهم يعني ما هسه ما يندر يا والآخر يا والمأخوذ.
لا ما هي القرينة؟ القرينة هي التقدير، كلامك صحيح، نحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة هي أن نقدم الآخذ على المأخوذ، يعني إحنا مرتاحين. إذا ورد عندنا عن العرب أعطيت زيدا عمرا، إحنا مغمضين، قول زيد هو الذي أخذ عمرو. ليش؟ وش دراك؟ قل لأنه قدم زيد. تقديم زيد قرينة على أنه هو الآخذ. لذلك قال فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. هذا مورد وجوب الالتزام بالأصل. مورد بالعكس يمتنع مراعاة الأصل، لا بد أن تؤخر الفاعل في المعنى. قال وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه. أبو علي وين الفاعل في المعنى؟
أعطيت
فعل.
نعم.
نقول فاعل في المعنى وين هو؟
أنه صاحبه.
أحسن، لأنه هو الذي أخذ الدرهم، صحيح. فهنا يجب أن نؤخر الفاعل في المعنى. ليش؟ لأن صاحب الذي هو فاعل في المعنى، مو قلنا نعتبر مفعول أول، لا، المفعول الأول متقدم رتبة على المفعول الثاني، هذا ولا لا؟ أنزل. وقد اتصل بي صاحب، ضمير يرجع على من؟ يرجع على على الضمير يرجع على الدرهم. أعطيت الدرهم صاحبه، صاحب من؟ صاحب الدرهم.
يعني الهاء ترجع للدرهم؟
إيه. انزل. فرجع الضمير على الدرهم، جيد؟ فلو قلنا أعطيت صاحبه الدرهم لزم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو لا يجوز. لذلك نقدم الدرهم حتى يعود الضمير على متقدم لفظا متأخر الرتبة. قال فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع، والله أعلم. المطلب الأخير يا أخوة مطلب سهل جدا 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 جدا، وقد تقدم بنفس الأمثلة في باب أعلم وأرى، نفس الأمثلة جت. أنه في البيت الأول قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. يقول لك يجوز أن تحذف المفعول به لأنه فضلة، والفضلة يستغني الكلام عنه. متى يجوز؟ إذا لم يمنع من ذلك مانع، إذا لم يكن مضرا، بأن كان المعنى واضحا وسليما حتى ما حذف المفعول. قال الفضلة خلاف العمدة. ما هي العمدة؟ قال والعمدة ما لا يستغنى عنه، كالفاعل، مبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر كان، اسم إن، خبر إن، مفعولا، باب ظن وأخواتها، كلهم عمدة. نائب الفاعل. والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا، ضربت بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما، هذا من قوله وكقولك في أعطيت زيدا درهما إلى قوله حتى يعطوكم الجزية، هذا بنفس العبارة جابها من باب أعلم وأرى. وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت، تحذف كلا المفعولين. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، ما قال أعطى كذا كذا، حذف المفعولين. مثال حذف مفعول واحد من الفعل المتعدي الاثنين، أعطيت زيدا، حذفنا كلمة درهما. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك، ذكر المفعول الأول الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر الثاني، يعطيك ربك ماذا؟ مالا، جاها، ثوابا. مثال حذف المفعول الثاني الأول عفوا، أعطيت درهما، أعطيت درهما، ما قال أعطيت زيدا، أعطيت عليا، أعطيت محمدا. قيل ومنه ومن حذف المفعول الأول قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. يعطوا الجزية، من الذي يأخذ الجزية؟ حتى يعطوا الحاكم الجزية، حتى يعطوا المسلمين الجزية، حتى يعطوا الفقراء الجزية. التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم أي أيها المسلمون الجزية. جيد،
حتى بلا قرينة،
حتى بلا قرينة، حتى بلا قرينة. العمدة إما أن لا يجوز حذفها أصلا مثل الفاعل ونائب الفاعل، الاثنين أصلا لا يجوز حذفهما كما تقدم. والعمدة النوع الثاني ما يجوز حذفها لكن بشرط القرينة، كما في بحث المبتدأ والخبر عندما قال ها وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فإن ضر حذف الفضل لم يجوز حذفها. احنا قلنا لك تحذف يجوز الحذف إذا كان الحذف لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى تغيير المعنى، لا يؤدي إلى تغيير المعنى. أما إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى فلا يجوز.
يعني في حالة لا أريد أن أذكر مثلاً أعطاء مثلاً فلان،
أي
فيجوز لي وسم.
أحسن، تجوز، لكن بشرط أن لا يؤدي الحلف إلى انقلاب المعنى كما نقرأ الأمثلة الحين، أو يؤدي إلى عدم الفائدة أصلاً. جيد، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يسألك سائل من ضربته فتقول ضربت زيدا، هل يجوز حذف المفعول؟ هو يسألك من ضربته تقول ضربته، ما استفدنا شيء. هو يسألك من هو اللي ضربته، يسألك عن المفعول تقوم تجاوب بالفعل، هو يدري أنك ضربت زين، مش هالجواب هذا. جيد، فهذا مورد لا يجوز الحذف فيه كما قال ابن مالك كحذف ما سيق جوابا. مثال آخر، أو وقع محصورا، كان المفعول به محصورا، نحو ما ضربت إلا زيدا. واحد يما يحذف المفعول يقول ما ضربت، المعنى تغير، ما ضربت إلا زيدا يعني أنك قد صدر منك ضرب، وهذا الضرب قد اختص بزيد. لكن إذا قلت ما ضربت حذفت المفعول به، أصلا ما ضربت أحد لا زيد ولا غيره، فالمعنى يتغير 180 درجة. جيد، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول في مسألة السؤال والجواب، لا يحصل الجواب، ويبقى الكلام في الثاني في الحاصر دالا على نفي الضرب مطلقان، مع أن المقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذف. مو بس لا يفهم المقصود، احنا حتى فأما من أعطى واتقى، وقد يقول قائل ما فهمنا المقصود، أو اترك الآية الكريمة لأنه يفهم من خلال القراءة، في قولك أعطيت زيدا درهما، هو قال يجوز حذف المفعولين كليهما، مع أنه لا يفهم
المعنى،
لا يفهم المعنى. فإذا مو بس عدم فهم المعنى هذا يمنع الحال، لا، عدم الفهم الذي يؤدي إما إلى عدم الفائدة أصلا، هذه مهمة ترها، إما ما يؤدي إلى عدم الفائدة أصلا كما في مسألة السؤال والجواب، أو يؤدي إلى انقلاب المعنى كما في مثال الحاصر، كما في مثال الحاصر. ثم قال ويحذف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. تقدم حذف المفعول به، الآن يقول يجوز حذف عامل المفعول به إذا كان واضحا من خلال السياق إن علم كما قال جاز لك أن تحذفه، بل في بعض الأحيان يكون حذفه واجبا كما في باب الاشتغال، زيدا ضربته إذا نصبت الاسم الأول فهو منصوب بعامل محذوف، عدل ولا لا؟ خلافا لبعض النحويين، هذا العامل لا بد أن يكون محذوفا كما تقدم. قال يجوز حذف ناصب الفضل إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله دلالة السؤال، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. وبهذا يتم الكلام، ولله الحمد في تعدي الفعل ولزومه. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله تعالى في باب التنازع. لكن شيء مهم يا أخوان، هذا آخر بيتين، أنه متى يجوز الحذف متى لا يجوز الحذف، تبين الشروط مختلفة. العمدة قلنا على قسمين، الفاعل ونائب الفاعل لا يحذف أصلا، غيرهما من العمد تحذف إن دل عليها دليل. جيد. الفضلة تبين أنه يجوز الحذف إلا في صورتين، إذا كان لا يوجد فائدة أصلا بدون الفضلة، أو كان الحذف يؤدي إلى انقلاب المعنى. والبحث الأخير حذف عامل الفضلة، فهذا يجوز بشرط وجود القرينة. فالتفريق بين هذه الموارد يا أخوان مهم جدا، ولا الواحد بعدين ينسى، يفكرهم كلهم من وادي واحد. وصلى الله على سيدنا محمد.